السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه قراءة مستمرة بفضل الله ومنته في كتاب أو من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم، لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمة الله عليه. وقد وصلت من القراءة في النسخة التي هي من إصدارات مؤسسة الشيخ ابن عثيمين صفحة 82 من عند قوله وقال حدثنا. وهذه أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. السؤال الأول: روى الإمام أحمد في المسند من طريق عمرو، من طريق داود، وكذا ابن ماجه في سننه من طريق داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن نفرا كانوا جلسوا بباب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا؟ وقال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا؟ فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج، فكأنما فق في وجهه حب الرمان، فقال: بهذا أمرتم؟ أو بهذا بعثتم؟ أن تضربوا كتاب الله بعضهم بعض؟ إنما ضلت الأمم قبلكم في مثل هذا، إنكم لستم مما ها هنا في شيء، انظروا الذي أمرتم به فاعملوا والذي نهيتم عنه فانتهوا عن السؤال. أولا، هذا الحديث إسناده حسن، الحديث حسن، فما الوجه الذي أنكره عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإذا قلت أنهم يذكرون الآيات المتعارضات، قلنا لك وكيف يعني يعمل في ذلك، ما الذي يعمل في ذلك؟ إذا قيل لك: لكن عائشة كان النبي يقول لها الكلام ثم تذكر شيء من القرآن ظاهره يعارضه، فمرة قال لها: اللهم صل عليه، من حوسب عذب، فقالت: أليس الله قال: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال: ذلك العرض، ولكن من نوقش عذب. حديث خرج البخاري في صحيحه. فحينئذ ما الوجه الذي يفرق بين فعلها وإقرار النبي لها، بل جوابه لها، وما غضب حتى كأن وجهه يتفقع فيه الرمان. وأولئك ذكروا آيات متعارضات فغضب النبي. وقد ذكرنا حل هذا الإشكال أظن في الدرس الذي مضى، ذكرناه ولا أجد إلا واحد يريد الجواب. حل الإشكال، ها أخ رضوان. جيد جيد، النبي إنما أنكر عليهم التتبع حتى نصح أحد فقهاء الزمان وهو العلامة ابن عثيمين لا يكون هذا همة طالب العلم، يتبع المشكلات أو المتعارضات في كتاب الله سبحانه وتعالى إلا حيث يرد على أهل البدع أو طرأ عليه شيء فيريد الجواب عنه في أثناء قراءته أو تحصيله من معلمه، كما حرص لعائشة أورد عليها فأشكل فسألت. أما هي عرفت بأن تجتمع هي مع صويحباتها من أخواتها من زوجات النبي، الله يذكر كذا، طيب الله يذكر كذا، الله يذكر كذا، فتكون همتهم هذه، فهذا يقول بهم في آخر المطاف إلى الشك والهلاك. لما؟ لأن أي إنسان يخالف طريقة السلف معرض للزخ، وليس طريقتهم، فسيقول به الأمر إلى الشك. نعم، لأنه مع التتبع هذا قد يفقد من العلم ما يستطيع أن يحل به الإشكال ولا يجد عالم، فيهلك على كل حال ويشك بالتعارض هذا فيظن أن الاضطراب والاضطراب لا يمكن أن يكون حق إلى آخره، فيحصل له الهلاك. ويكفي أن النبي أنكره، يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكره. طيب، ما الفرق بين الاختلاف على الشيء والخلاف معه؟ الاختلاف على الشيء مضادته فلا تختلفوا عليه، يعني الإمام معه قد يختلف معه في الرأي، نعم قد يختلف معه في الرأي. طيب، فيفرق بينهما. هناك أو الخلاف نوعان أذكرهما لي. أولا، هل يجوز الاختلاف بين العلماء على هذا النحو اللي نسمع في المطولات؟ ها؟ يجوز. طيب، الخلاف على كم قسم ينقسم؟ طيب، إما أن يكون في التنزيل أو التأويل، خلاف تضاد وخلاف تنوع. طيب، الخلاف التنوع ما هو؟ أن لا يعارض قول المتخالفين الآخر، فيكون كل واحد معه حق لا يعارض الآخر، كرفع اليدين في الصلاة إلى حدود المنكبين فروع الأذنين، خلاف تنوع. خلاف التضاد في قول أحدهم، خلاف التضاد إما أن يقال اجتهادي والخلاف القوي أو خلاف ضعيف، خلاف ضعيف. طيب، الآن نكمل ما تبقى، وهذا كله ما يريد شيخ الإسلام منهم بإرادة هذا الخلاف والتخويف من إيش؟ تشبه بالذين خلوا وكيف اختلفوا، ويدل على هلاكهم بالاختلاف وعن ترك النظر في الحق والرجوع إليه، قوله صلى الله عليه وسلم أو قول الله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم بينات، وما رواه مسلم في صحيح أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم كثرة اختلافهم مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن نهي فاجتنبوه. وهنا كذلك وجه فقال: انظر الذي أمرتم به فأعملوا. إذن همة طلب العلم في إيش؟ في معرفة الأمر والنهي، مهمة أن يعرف المشكلات، أن يعرف المشكلات ويحلها. قال: انظروا ماذا أمرتم به، اطلبوا العلم الآن، فقه الصلاة، فقه الطهارة، شروط لا إله إلا الله، تطلبها هذه. أما يكون همتك تنظر في المعارضات في كتاب السنة، النبي لما راهم يفعلون ذلك ألم يقل الله كذا كذا، والآخر يقول ألم يقل الله كذا كذا، خرج كأن يفقع في وجه الرمان بالغضب. قالوا: بهذا أمرتم؟ شوف كيف الآن. قال: إنما ضلت الأمم قبلكم في مثل هذا. إذا مقصود الشيخ من هذا الإيراد، مقصود الكتاب ما هو؟ مخالفة أصحاب الجحيم، أن لا نتشبع بهم فيه، على اختلاف في كتابنا لا نتشبه بهم، شبه بقوم فهو منهم. طيب اقرأ. بسم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. قال: وقال أي أحمد: حدثنا يونس قال: حدثنا حماد بن سلمة عن حميد ومطر الوراق وداود بن أبي هند أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يتنازعون في القدر فذكر الحديث.
لكن هذا الحديث الأخير مرسل، لكن يكفي الذي قبله. نعم أكمل. وقال حدثنا يونس لا هنا وقال إذا كان يرجع إلى أحمد وقال إيه إذا كان لأحمد فلعله هنا اختصر الإسناد. لكن وداود ليش ما قال فذكر، أو مثلا إلى لما وصل إلى ابن أبي هند قال بمثله. فعلى كل حال يعني إن كان السند هكذا إلى داود بن أبي هند فهذا في انقطاع، لكن لعله لأنه معروف قبله أنه ينتهي عند ابن ماجه عند أحمد كله ينتهي إلى عمرو بن شعيب على أبيه جده، والنهاية عند داود بن أبي هند. لكن هنا أتى وقال يونس حدثنا، وقال حدثنا يونس حدثنا أحمد بن سلمة عن حميد ومطر الوراق داود ابن أبي هند. طيب هل لحظة، لكن هل يعني الظاهر هنا ما في سقط داود ابن هند أن رسول الله، فلعله اكتفى أنه معروف في المسند ولا بد أن يكون موصول عن عمرو بن شعيب، لكن لعل التوضيح إيه للآخر قال فذكر الحديث، يقصد يمكن بسنده إلى من انتهى إليه ابن أبي هند. على كل حال يظل الأمر يحتاج إلى وضوح. نعم أكمل.
وقال وقال أحمد حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا أبو حازم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال لقد جلست أنا وأخي مجلسا ما أحب أن لي به حمر النعم، أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس عند باب من أبوابه، فكرهنا أن نفرق بينهم فجلسنا حجرة، إذ ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها حتى ارتفعت أصواتهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا قد احمر وجهه يرميهم بالتراب ويقول مهلا يا قوم، بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض، إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا وإنما أنزل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه.
هذا أيضا من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهي سلسلة حسنة الإسناد. قال لقد جلست أنا وأخي مجلسا ما أحب أن لي به حمر النعم، أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخة من صحابة رسول الله جلوس عند باب من أبوابه، فكرهنا أن نفرق بينهم. قد جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن التفريق بالبدن بين متجالسين، فإذا رأيت إنسان جالس الإنسان يحدث بينهم مسافة بينهم يسيرة مثلا تكفيك، فلا تقعد بينهم لأن هذا يؤذيهم، هو ما جلس إليه إلا ليحدثه، فإذا جئت وقع في قلبه البغضة من فعلك، والشريعة تتشوف إلى التآلف وترك الاختلاف بين أهل السنة، فمن ذلك أنها نهت عن إيش؟ عن بيع الرجل على بيع أخيه، أن يخطب على خطبته، أن يتكلم الأصغر في حضرة الأكبر، قال لما في حديث معيصة كبر كبر يتكلم الأكبر، فإنه قد يجد في نفسه أنه الأصغر منه يبدأه أو يزاحمه الكلام. وهلم جرى نصوص كثيرة تدل على أن تشوف الشريعة الائتلاف وترك الاختلاف، فمن ذلك التفريق، التفرق في المجلس الواحد أو الجلوس بين متجالسين. التفرق في المجلس الواحد دل عليه ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي خرج عليهم في المسجد وهم متفرقين جلوس، فقال ما لي أراكم عزين أي متفرقين، وما رواه الإمام أحمد في المسند من حديث أبي ثعلب الخشني رضي الله تعالى عنه أنه قال كنا إذا سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم تفرقنا في الشعب والوديان، فقال إن تفرقكم هذا في الشعب والوديان من عمل الشيطان، فقال فكنا نجتمع حتى لو أنه ألقي علينا كساء لا شملنا. وكان أدب به أن قال أقبلتنا وأخي وإذ مشيخة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس عند باب، هل يقصد باب من أبوابه مشيخة ما يوافق عرف عصرنا أنهم شيوخ في العلم أم في السن؟ الظاهر السن، الظاهر في السن، لم يكن في عهد الصحابة ينادي الرجل العالم يا شيخ عبد الله بن عباس، هذا عرف حادث يعني ما تسامح فيه الناس واتفقوا عليه، ما يكون بدعة، اتفق عليه العلماء أنه من كان مشتغل بالعلم معروف فيه أنه يتأدب معه ويقال يا شيخ فلان، كما في الثقافات الجامعية يعطى درجة فيقال يا دكتور فلان، وهكذا من باب التأدب في الخطاب ومعرفة منازل الرجال. أما ذاك العرف الظاهر أنه يقصد فيه السن وكبره. ولذلك ولما علموا لعلهم في السنة أنه ليس منا كما قال النبي من لم يجل كبيرنا، من لم يجل كبيرنا، قال ما فكرهنا أن نفرق بينهم، فجلسنا حجرة حجرة يعني مبتعدين، كما قالت عائشة لتطفو المرأة حجرة أو حجرة عن النساء يعني عن الرجال. احتجر النبي، اتخذ له موقف موطن للصلاة يمتنع به عن خاص به، يمتنع به عن اتصال الناس. فابتعدوا إذ ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها حتى ارتفعت أصواتهم. إذن النهي عن أحد أمور ينبغي أن يكون في هذا الذي أغضب النبي، الممارات في القرآن بضرب بعضه ببعض دون علم، أن يكون همة الرجل هذا أن يقوله على وجه المباهات والتفاخر العلمي بأن لا يكون له مقصد حسن، فكل ذلك مما يقسي القلب ويبعد عن العلم ويحجب عنه. فتماروا فيها حتى ارتفعت أصواتهم، وهذه نتيجة الممارات التي لا تكون مشروعة أن تؤدي للغضب من أحد الطرفين. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا، وهذا يدل على الغضب أثناء فعل المنكر، إظهار الغضب مقارن لإنكار المنكر، لأنه يوحي بتحريمه، فإنما أظهر الغضب للإنكار والزجر. قد احمر وجهه لأن وجهه كان أبيضا مشربا بحمرة، فيرى على وجهه أثار الكراهية والغضب، يرميهم بالتراب، وهذا للتعزير كما قال احثوا في وجوه المداحين التراب، هذا على وجه الزجر. ويقول مهلا يا قوم بهذا اهلكت الامم من قبلكم باختلافهم على انبيائهم، كما مر في حديث في صحيح مسلم انما اهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فالاختلاف على النبي مضادة قوله وخلاف أمره، قالوا هم معروفون بني إسرائيل بذلك. نعم، قال اذبحوا بقرة اسألوا، اختلفوا ما هي، ما لونها، ما فيكثرون الأسئلة التي لا طائل منها، ويخالفون ما أمرهم به نبيهم. قال وضربهم وضربهم الكتب بها بعضها ببعض، إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعض، ولذلك الله يقول في كتابه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وإنما أنزل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. أتى شيخ الإسلام ولم يذكر يعني إسناد هذا لأنه له معنى، له أصل، على كل حال له أصل كطريقة الشيخ حمد الوهاب في التوحيد، كتاب التوحيد. يعني العالم يأتي بحديث قد يكون فيه ضعف، مثل قوم ونستغيث برسول الله، قال عن حديث الطبراني في كتاب التوحيد، فقال إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله. هذا الحديث إسناده ضعيف، لكن أورده الإمام حمد الوهاب. ليش؟ أي نعم، لأن له أصل. اقرأ. وقال أحمد: فمأمور الإنسان أن يتبع الطب العلم، يتبع الأوامر والنواهي، فما جهل منها يرده إلى عالمه، لكن لا يجعل دين الله عرضة للإشكالات ويضرب الأحاديث بالآيات والآيات بعضها ببعض. هو نزهي بعض الناس، مثل جمع الطوابع عنده هواية، همته أن يفكر كأنها لعبة شطرنج، لعبة شطرنج، ولا يتبع النصوص ويفكر بذكاء كيف يجمع بينها، صارت تسلية، ما صار علم. العلم مقصود العمل، ليس مقصود التفكه والتنزه بالفكرة فيه وحل الإشكالات. هذا لا فرق بينه وبين جامع الطوابع يبتغي الهواية، أو جامع العملات القديمة. تزور بعض الناس يفتح لك نوت كبير كذا، يقول شوف هذه عملة فنزويلا، وهذه عملة أمريكا، وهذه عملة اليونان، وهذه تركيا من قديم، وهذه ضاع زمانه مسكين. لكن هواية، هواية. فكذلك طالب العلم يضيع زمانه ويوجب غضب الرب ربما، أو يؤدي الهلكة، يتعمد الإشكالات هكذا ليطرحها أمام الناس حتى يقال ماهر ذكي، عنده علم، عنده كذا، ويعجز اللي أمامه. كل هذا من المفاخرة والمباهات التي يبغضها الله ولا يوفق صاحبها. يتخذ العلم غرض، مثل ما يتخذ المنبولي غرض للتسلية، وأحيانا المباهات أو الشطرنج كيف يهزمه، يتخذ العلم غرض يبارز به، كما جاء في الحديث: لا تعلموا العلم لتمار به السفهاء وتبار به العلماء. يعني من فعل ذلك أدخله الله النار. العلم مقصود إنزاله العمل وزكاة القلب وإصلاح النفس وتأهيل الجنة ورضا الرب، هذا مقصود العلم. يتخذ العلم هزو أو يتخذ هدف، نعم، يخفض به أقوام ويرفع آخرين على مشتهى هواه. من قال بمسألته ومسألة حزبه أحبهم ولا أبغضهم، وجيش الناس لكراهته، كل هذا من اتخاذ العلم غرض. وهؤلاء سبحان الله إذا جالستهم والله لا تستريح معهم، تحس بالشيء في نفسك عليهم. هم الذين لم يخلصوا في العلم ولم يطيبوا قلبهم بالإخلاص في طلبه، بل مرادهم المفاخرة والمباهات وإظهار المعلومات. وقد حذر النبي من مثل هذا، فقال: أول من سعر بهم النار ثلاث، وذكر منهم من طلب العلم، يعني رياء، رياء وسمعة. سبحان الله، العبادة العظيمة هذه طلب العلم الذي تقدم على الحج والعمرة. الحج والعمرة لو كانوا يعلمون النافلة، قال طلب فضل العلم خير من فضل العمل، كيف تنقلب فتوجب على الرجل دخول النار، أو يستحق دخول النار قبل الزانيات، وقبل قتلت، وقبل يعني العصاة ربما بترك صوم رمضان. أو أول من يقضى عليهم ثلاث، وذكر منهم عالم لكن طلب العلم لغير الله. انتبه واحذر، خلي دائما نيتك لرفع الجهل عن نفسك، لا مباهات ولا تصنع للخلق، تعلق بالله. إنك إذا تعلقت بالخلق بدأت ترائيهم، لكن عرفت ما عندهم شيء، ما يضرون ولا ينفعون، وزهيت فيهم، قطعت الطمع إليهم، صرت متعلقت بالله لأنه هو الذي يخلق ويرزق ويدفع ويرفع ويخفض. ها، هان عليك أمر الإخلاص، أو سهل عليك، هان عليك أمر الإخلاص. ما تعلقت بالناس، لا تعلق بهم، فإنهم سيزيدونك رهقا. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. من تعلق بشيء تذلا له، وأنساه حب الله والتعلق به، وأنساه الإخلاص. لا يتعلقن أحد بشيء إلا بالله، لأنه لا إله إلا الله، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. نعم.
قال رحمه الله: وقال أحمد حدثنا أبو معاوية قال حدثنا داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر، قال: فكأنما تفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب، قال: فقال لهم: ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ بهذا هلك من كان قبلكم. قال: فما غضبت نفسي بمجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أشهده ما غضبت نفسي بذلك المجلس أني لم أشهده. قال: هذا حديث محفوظ عن عمرو بن شعيب رواه عنه الناس، ورواه ابن ماجة في سننه من حديث أبي معاوية كما سقناه.
نعم، هذا فيه أن العبد الصالح طالب العلم يجب أن يتخير لمجلسه، ففيه مجالس لا ينبغي أن يحضرها حتى لو كان من قرابته، صلة الرحم تسقط في تلك المجالس، كما أفتى بذلك شيخنا العلامة الإمام عبد العزيز بن باز، وهي المجالس التي يخشى فيها المنكر، ومن المنكر أن تعلم أن من أبناء عمك وأعمامك وأخوالك إذا جلس في مجلس عيد أو شيء هذه همتهم، يذكروا إشكالات دينية ويتكلمون بغير علم، وإذا أنت تكلمت تسكتهم أو تذكر العلم جحدوه وزادوا سخرية، وعرفت خلاص من طبعهم هذا وتضعف عن إنكار عليهم. فإذا حضرت مثل هذه المجالس فينبغي أن ترد فيها الباطل ما استطعت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأحسن لك إذا كان هؤلاء أكبر منك سنا أن تنقل لهم كلام العلماء الذين هم يحترمونهم، لأنه قد يكون حظ لهم من الشيطان إذا تكلمت أنت وسفهتهم بعلم، تسفههم بعلم أو تشتد عليهم بعلم أن لا يقبلوا. وأنت مقصودك بإظهار السنة اتباعها وقبولها، لا المقصود المغالبة لهم والانتصار عليهم، فإنك لا توفق حينئذ للنصر، كما قال الإمام السجي قال: وعلى من أراد يعني وعلى صاحب السنة أن يكون مقصوده بإظهارها الاتباع لها وليس المغالبة لمن خالفها، فإنه من كانت هذه نيته يغلب، ومن كان نيته إظهارها ينصر. نعم، أو كما قال. فإذا أعجزك رد الباطل يجب أن تقوم. ما الدليل على وجوب قومه؟ قيامك الآية، وهي قوله تعالى: فلا تقعدوا معهم بعد الذكرى إنكم إذا مثلهم. وهؤلاء الذين يخوضون في آيات الله بغير علم سبحانه. وذلك الصحابي تمنى أنه ما حضر، قال الله تعالى في ذم مثل هؤلاء وبيان أنها صفة المشركين: وكنا نخوض مع الخائضين. فلا تخوض معهم ولا تبقى تقرهم، إما أنكر عليهم ورد باطلهم أو أخرج من المجلس حتى لا يحسب عليك وزر أو أوزار مثلهم. قال قرطبي: من جلس في مكان فيه كبيرة كغيبة ولم يقم منه كان له من الوزر مثلهم، لقوله إنكم إذن مثلهم. فالعبر ليس هين. ومن هنا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من حضر إلى مكان فيه منكر لم يستطع تغييره لم يجز له البقاء، أو قال الحضور، وخاصة مجلس يتصور فيه لو كان النبي فيه تفقع وجهه بإيش؟ غضب حتى يكن الرماة يتفقع في وجهه. مجلس يشبه ذاك المجلس الذي غضب من أجله النبي، ترى أقوام همتهم طرح المتعرضات من كتاب الله وإظهار حل الإشكال فيها، وفيهم من يعرف وفيهم من لا يعرف، وفوضى. فهذا حينئذ يجب أن تذكر لهم هذا الحديث وترد عليهم الباطل ما استطعت، لأن الشاكت عن الحق شيطان أخرس. ولا تخاف أصحاب المنكر، بعض العلماء ذكر أن الخوف من أصحاب المنكر نوع شرك، لأن الله قال: فلا تخافوهم وخافون، فإذا تعلقت بهم وأنهم يؤذوك فقد يكون هذا نوع شرك، بل أن الله أمرك أن تخاف منه ولا تخافهم. وبهذا ينتشر الحق. انظر النبي لما خرج عليهم أقرهم ولا أنكر عليهم؟ إذن الذي يبقى معه منكر عليهم لا يجب عليه الخروج، لكن يجب الخروج على من لا يستطيع الإنكار، لأنه في بقائه معهم تعزيز لباطلهم. يقول: والله قاعد فلان ما خرج، وكان كلنا كلام مو طيب لبقي لخرج، فأقبح بذلك من عمل. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا كان ما عندك قدرة على الرد عليهم، مكتبة بنيتك العلم تحتاج قواعد في الرد، حينئذ بقاؤك ترد عليهم بغير علم منكر آخر. كم منكر حصل؟ منكر منهم ومنكر منك. منكر منهم تخوضهم، منكر منك أنك ردت عليهم بما لا تعلم، لأن هذا سيجرك لي الكلام على الله بغير علم، فوقوعك في الباطل مثلهم. وبهذه المناسبة يعجبني صاحب التصرف الحكيم الذي تأتيه الفكرة بغتة وهم أذكياء. إيش يفعل؟ يقول: هذا الكلام أحس أنه غير شرعي، لأني قد سمعت المشايخ بعضهم ينكره جملة. التفصيل الذي يستحضره فيما أعلم رجل، سنتصل عليه ونسمع. بنتي ما قال الكلام اللي أقوله الآن هنا، أو لما ما كانت فيه جوالات أو النقالات. فيه شخص أظنه يستحضر مثل هذا، معلم قديم صاحب علم ودراية، خلنا نسمع قوله في هذه المسألة، فيرجع له المجلس بعد تقديمك له إلى رأيه، خاصة إذا سمعوا أدلة وسمعوا قوة علمية. خلنا سهل المجلس، واستفدت أنت بأن علمتهم الحق. ولكن هذا يحتاج إلى أستاذ دائما، يعني يستطيع يرد في أي وقت. لكن ينبغي إذا تريد الاحتراس تنسق مع أحد معلم العلم وتقول: سيكون لي مجلس كذا وأخاف كذا، وأريدك أن تعلم لهم اعتهدوا هذا، ولك أجر أيها الشيخ الفاضل، لأنه وظيفة المشايخ والشيخ دعوة أصلا، أفراد جماعات، وهذه من واجباته. ليس يتفضل عليك أنه ينكر عليهم أو يحابيك، لا لا، هو أصل واجباته. النبي كان في دعوة ينكر على الناس أفراد جماعات، دعوة عالمية، ما تقبل أنه فئة دون فئة، كعالمية. نعم. طيب اقرأ. نعم. ولذلك الله قال: فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، فإذا بقوا فإنه يجب أن تنصرف، أنك تكون مثلهم. لا يكفى قبل إنكار بعدهم الجلوس، شو الفائدة؟ تنكر ويجب أن لا يستمروا، فإذا استمروا فينبغي أن تفارق المجلس، أو فجأة يخوض في حديث آخر غير ذلك الذي كان يخوض، فانتهوا عنه بعد إنكارك وسكتوا وصاروا يغيرون الكلام. وعدد كثير من الرجال في زعمهم أنه ما يحب، كما أظن أشار هذا العلامة الألباني، يعني تأخذ العزة بالإذن، ما يحب ينكسر، تلقاه آخر أحسن شيء منهم يسكت بس، يا طيب سكوته، الحمد لله، أقول الحمد لله أنه سكت فقط. وفي نفسي أنك ما قلته حق، لكن يكره أن يذعن له فينكسر، فخلاص إذا شئت سكت وبدأ يغير الكلام أعرض عنه، لأن الله قال حتى يخوضوا في حديث غيره، أما يستمر وأن تبقى لا. نعم.
قال: وقد كتب أحمد في رسالته إلى المتوكل هذا الحديث، وجعل يقول لهم في مناظرته يوم الدار: إنا قد نهينا أن نضرب كتاب الله بعضه ببعض. وهذا لعلمه رحمه الله بما في خلاف هذا الحديث من الفساد العظيم.
ولذلك الإمام أحمد كان يواجه ابن أبي دؤاد بالكلام، وبعلم الكلام والمنطق يريد ذلك الخبيث الذي كفر الإمام أحمد وأمر بقتله ابن أبي دؤاد أن يفهم الآيات ثم يلزم أحمد بها، أعوذ بالله. فينبغي الإنسان أن يكون فهمه القرآن على فهم السلف، ليس على مقتضى فهم الكلام. فأهل الكلام لا يتبع القرآن، ماذا يسوون؟ أولا يعتقدون بمقدمات كلامية منطقية، تكون عندهم قاعدة ثم يحملون كلام الله عليها، فيضطروا حينئذ للمجاز إلى آخره. لو أنهم سلموا لكتاب الله ما قالوا بالمجاز، لكن لأنهم كونوا فكرة وشي إن الله لا يشبهه شيء، ولو أننا إذا قلنا صفة كذا للزم كذا، فوضعوا قاعدة منطقية أن المنطق لا يقبل خطأ، الرواية ممكن يكون فيها الخطأ لنسيان راوي أو نحو ذلك. فإذا جاءتنا الرواية يضع الله الأرضين على أصبع، وعندنا المنطق يقول أن الله ليس كمثله شيء، فحينئذ يقدم النقل العقل على النقل، لأن العقل لا يمكن يخطئ. هذه القاعدة المنطقية اللي أفسدوا بها الأديان. ويقال لهم حينئذ: ينبغي أن تقسموا فيما يتعلق بالعقل بين ما يدل عليه الحس الظاهر وبين الغيب. الحس الظاهر نعم لا يخطئ العقل، واضح هذا، لا يمكن يخطئ العقل في الحس الظاهر. الشمس في السماء، واحد زائد واحد ساوي اثنين، أمامك واحد ساوي اثنين أو تحسه. أما أنتم تتكلمون الآن على غيب الغيوب وهو الله، ليس كمثله شيء، فآفتكم أنكم قستوب خلقه، ثم رحتم بعد هذه الأقيسة والمنطق والكلام تجيشون صفاته اللي جاءت في القرآن لا تحملون على ظاهرها على نتن وزبالة أفكاركم وتوهماتكم في الله، فتنفون صفات، تثبتون صفات، والقاعدة في ذلك الهوى لا الاتباع. هوى والرأي والقياس والابتداع على الاتباع. والشأن في الغيبيات أن تكون مصدرها السمع، خلاص الله قال له وجه، قل له وجه، انتهى. الغيب ما تدرك الغيب. الآن نقول لهذا المتفلسف المنطقي الجهمي، نقول له: أنت الآن أمام عينيك رجل يدق الباب، نقول له: صف لي هذا الرجل. فهل تستطيع أن تعرفه طويل قصير أسود أبيض؟ يقول لا. قل: فكيف غيب الغيوب؟ الرب صفته ذاته لن تعرفها إلا من طريق السماع. فليش دخل عقل يعني وتزعم أن العقل ينضبط؟ أي عقل ينضبط؟ هذا غيب، لا يمكن العقل يدرك الغيب. الغيب لك لابد يعرف خبر، لو كان مع واحد يدق الباب إنسان قال هو أسود خلاص خبر خبر ثقة انتهينا. لكن هل النبي نفسه وهو النبي رأى الله؟ هل رأى مثله أو جنسه؟ كل هذا لم يفعل. قال نور أن أراه. فمن أين لكم حينئذ أن ما قاله الله من صفة نفسه وأصدق من تكلم أنها غير مقصودة وأنه لا يراد كذا ويراد كذا؟ كأنكم تعلمون بل أنتم تعلمون الله بدينكم. فوقعوا في هذا الخبط الذي وقع فيه من كان قبلهم من اليهود. تخيلوا تخيل عن الله بلسن أفكارهم وخذف قلوبهم، ما نشوف مطر يجينا كثير، ما نشوف إن معشر اليهود بعض الفقراء، ليش مو كل أغنياء؟ المهم مقدمات خبيثة وأخبث منها. قالوا إذن الله فقير، أو قالوا الله بخيل ونحن أغنياء. نتيجة هذه الزبالة التي رتبوا عليها هذا الوصف له. فمن جاء من بعدهم ممن انتسب إلى أمة محمد تشبه به، والنبي قال تتبعون سنن من كان قبلكم، فجاءوا مقدمات خرجوا بها أن الله لا شيء. قالوا ليس له سمع وليس له بصر، ولم يكلم موسى تكليما، ولم يتخذ إبراهيم خليلا. إذن هذه الذات التي ليست لها صفات لا حقيقة لها، ما لها حقيقة، وكل ذات لها صفات. ولذلك يذكر في القصص أن أحد أهل السنة ألغز على قوم فقال عندي نخلة، فقالوا لها شيص، لها جذع، لها سعف، طلع. المهم في كل ما يسألوه عن صفات النخلة وهو يقول لهم لا. اتفقوا بعد ذلك كلهم على شيء، أنه ما عندك نخلة يا كذاب. ولا فنقول لكم الله يتكلم، يقول لم يكلم موسى ولا يتكلم وليس متكلم، لا إله إلا الله، لا ذاتية صفة ذاتية ولا فعلية، ولا يرى ولا يرى يا الله، ولا يسمع ولا يبصر، وليس بحي، ولا نصف أيضا أنه ميت. إيش إذن؟ لا شيء. ذلك قال المعطل يعبد عدما. سبحان الله كيف شابه اليهود. نعم اقرأ.
قال وهذا لعلمه رحمه الله بما في خلاف هذا الحديث من الفساد العظيم. وقد روى هذا المعنى الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقال حديث حسن غريب. قال وفي الباب عن عمر وعائشة وأنس. وهذا باب واسع لم نقصد له ها هنا، وإنما الغرض التنبيه على ما يخاف على الأمة من موافقة الأمم قبلها.
سمعت الآن موضوع الكتاب، هو الذي أراد بإيراد هذا ابن تيمية من الحديث الرجوع إليه، وهو مخالفة أصحاب الجحيم وذكر ذلك للتنبيه على ما يخاف على الأمة من موافقة الأمة قبلها. لا تتبعون نسل من كان قبلكم لتحذر الأمة. لو ما يذكر لهم هذا شيخ الإسلام أو لم يذكر لهم النبي ذلك لظلوا، لأنه ما عندهم استعداد لصيانة أنفسهم. ذلك الإنسان لم يذهب إلى سفر تتركه هكذا وتذكر له مخاطر السفر في طريقه؟ إذا ما ذكرت له مخاطر السفر في طريقه مو محتمل يهلك؟ يقول شوف باقي على الرياض 350، ترى في حفرة على اليسار انقلب فيها سيارات كثير، أول ما تشوف رضوان أو كذا هذه الكلمة وثلاث ابدأ انظر اليسار، دائما امشي يمين. المهم فلما تحذره يسلم، سبحان الله غالبا يسلم، نسيب خائم متيقظ لهذا المكان، يعرف فيه وفيات كثير حصلت فيه. فالرسول صلى الله عليه وسلم تيقظ لهذه الأمة من رأفته ورحمته وشفقته على الأمة أن لا يعيدوا الكرة بالتشبه بمن كان قبلهم في اختلافهم على أنبيائهم، في ضرب كتبهم بعضها ببعض أو كلام الرب قبل بعضه ببعض، حتى إذا بدأ يخوض مع صاحبه وينسى مثلا بدأ يخوض، والله كذا يتكلم يتذكر النبي غضب فيسكت فينجو من هذاك، يكون من أنقذوا بعد الله؟ رسول الله. لمن علمه أن لا يتخوف. لذلك فضل الرسول علينا فضل عظيم، فحق حينئذ أن يعطى العبد هذه الجائزة العظيمة إذا أكثر للصلاة عليه، لما علمنا من العلم النافع الذي به انقذنا من الخلود في النار والشرك والبدع الذي وسيلة للشرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جعلت أكثر صلاتك علي، أكثر صلاتك يعني طول النهار أو أكثر دعائك، اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت، كفاك الله همك وغفر ذنبك. وهذا مجرد ناس دخلوا في بعض المعازق حكوا لي أنا شخصيا، معازق شديدة يعني أكثر من الصلاة، أكثر من الصلاة فرجت كأنه يعني سحر حيث يحتسب. قبل ذلك إنسان كان هنا يحضر حضر قليل يعني نظرا لأنه في عمل عسكري ومرتبط، فيحكي أنه وقال لي ذلك شخصيا أن موعدا لنكاح وهو ما عنده ذاك المال، يعني عسكري برتبة ضعيفة ومع القليل، وعقد النكاح وجمع كمال وشيء منه في الدين حتى صنع استراحة صغيرة يعني إمكانياته، ومع ذلك لم يجد إلا الرحلة أغلقت عليه لما وصل المطار. وهذا معناه كثير، التذكر ربما لا يستطيع معه كنفقات هذا أن يأتي مثله، ربما أشياء كثيرة ترتب عليها، فيحاول فيهم والناس يستنون هناك في المنطقة الأخرى، يذهب إليهم بالطائرة للعقد النكاح. فذكر هذه الفائدة كثرة الصلاة على النبي، وهذه مناسبة استرادي، ونحن نذكر كيف أنه نبهنا على ترك التشبه من كان قبلنا وله فضل علينا عظيم في هذه المسألة وكل المسائل في العلم. فجلس الكرسي يعني قريب اليائس أن يخرج لهذه الرحلة، لكن ذكر هذه الفائدة، قالوا في الكرسي صرت أكثر من الصلاة على النبي، ويبدو أنها قال بيقين ليس كالمجرب كما يقال قيل لميمون: أنفقت أنت فحصل لك كذا وكذا من الخير، أنفقت أنا فما رأيت إلا شر. قال: لأن أنا كنت أنفق وأنا على يقين من ربي، وأنت تنفق وأنت مجرب ربك، تجرب ربك شوف يعطيك ولا، فلابد تكون على يقين. فيبدو أنه قالها على يقين. المهم ما شعر إلا وخطواته تذهب إلى شخص أشخاص معينين، والله قفلوا الرحلة عليه، قال خلاص شوف دخلوا طيارة طبعا. ليش يعني وش خلاه بعد اليأس هذا يروح لهؤلاء ويكلمهم؟ ليش يجربهم إلا أنه توفيق من الله له بذلك. فإذا العظم فضل النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله هذه الجائزة العظيمة لم نكثر من الصلاة عليه، أيضا فضل على الأمة اللهم صلي عليه، وأن اللي يكثر من الصلاة عليه تنحل همومه وتنكشف غمومه وتغفر ذنوبه. نعم اقرأ.
قال: إذ الأمر في هذا الحديث كما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أصل هلاك بني آدم، إنما كان التنازع في القدر، وعنه نشأ مذهب المجوس القائلين بالأصلين النور والظلمة، ومذهب الصابئة وغيرهم القائلين بقدم العالم، ومذاهب كثير من مجوس هذه الأمة وغيرهم، وهذا مذهب كثير ممن عطل الشرائع.
مجوس الأمة هم القدرية الذين ينفون القدر ويقول الإنسان مستقل بعمله. تدري ليش قالوا هذا؟ استعملوا العقل يعني، قال بنجي الله من شيء ينسب به سبحانه إلى النقص والظلم. فإذا قلنا أن الله يعلم عن زنا الزاني قبل أن يزني، إذن من فعله أو من جبره له، فأجبره الله على ما يعلم. فكيف ننفذ؟ قالوا نقول كل إنسان مستقل بعمله، فكل إنسان خلق فعل نفسه، هو اللي خلق زناه
ومولاه الذي خلقه في الشواه لا يعلم عن زنا حتى زنا. كيف تولد الفكرة البائرة التي استعمل فيها ما استعمله اليهود في الأقيسة في الدين تبعون سن من كان قبلكم، فنفوا القدر وظهروا في زمن ابن عمر كما خرجه مسلم في صحيح، وجاءوا إليه يشتكون أصحاب السنة، اثنين من أصحاب السنة يشتكون لابن عمر، وهذا فيه فزع طلبة العلم، لا مشايخ أهل السنة يستفتونهم يرجعون لهم، يعني يستقل واحد توه طالع كما يقال من البيضة يبدأ يرد على أهل البدع ويستقل، لا يرجع للمشايخ. فرجعوا لابن عمر رضي الله تعالى عنه فقالوا إن هناك قوم ظهروا يزعمون أنه لا قدر وأن الأمر أنف، نعوذ بالله، وأنه لا قدر، نفوا القدر. فتبرأ منهم ابن عمر وقال أخبرهم أني بريء منهم، كفرهم. كيف عرفنا أنه ابن عمر كفرهم؟ نفوا العلم أن الله لا يعلم عن الشيء حتى يقع، هذا كفر. فكفرهم ابن عمر نفاة القدر، غلاتهم نفاة العلم. قال لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما قبل الله منه حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئ حتى يثبت العلم. فكفرهم رضي الله تعالى عنهم. وقابلهم الجبرية وقال إن الله مجبر العباد، وأهل السنة وسط يقولوا قد خلق الله العبد مشيئا، أرسل له رسول، ركب فيه فطرة لقبول حق لا تولي عليه، فإذا تجاوز كله هذا عقله الذي ركبه له وسمعه الذي سمع به الرسل وعقل كلامهم فيه وفطرته وهو يرى هذه المشاهدات والآيات يستحق العذاب، كما قال الله عنهم في سورة تبارك وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ما قالوا ولو أن الله أجبرنا على غير هذا، نعقل نسمع لمن شاء منكم أن يستقيم. أكمل.
قال فإن القوم تنازعوا في علة فعل الله سبحانه وتعالى لما فعله، فأرادوا أن يثبتوا شيئا يستقيم لهم به تعليل فعله بمقتضى قياسه على المخلوقات.
شفت كيف؟ لما جاءوا يرجه الله وش فعلوا؟ خاصوا على المخلوقات. الحلولية الجهمية قالوا قلنا الله في السماء، إذن السماء إذا طار فيها طيارة فوق كذا لابد تكون متحيزة جسم، فالله إذا قلنا في السماء إذن هو جسم له جهة ومتحيز. قاسوا عن المخلوقات فكفروا، قالوا ما نقول الله فوق، طيب تحت ولا تحت، أضاعوا ربهم. يعني كيف هؤلاء المسلمين ما يعرفون من الله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم الله قال في السماء وانتهى الأمر، الفطرة والعلم السنة الكتاب أمنتم من في السماء ومعكم أينما كنتم، أي بعلمه، وهو الذي في السماء إله في الأرض، أي إله يعبده أهل السماء وإله يعبده الأرض. وذلك قال جاء جري الكحلولي كفار لأنهم قاسوا مثل هؤلاء الله بخلقه، فأرادوا أن يثبتوا شيئا يستقيم لهم به تعليل فعله بمقتضى قياسه بالمخلوقات. لو قلنا كذا للزم كذا، فإذا وقعوا أول شيء في التشبيه بخلقه ثم راهبوا إلى التعطيل وشبهوا بالناس. الله اليهود ما شبهوا الله بالناس فقال إنه بخيل، هذول جروا مجرى اليهود. نعم بعد الأذان نكمل إن شاء الله.
قال فأرادوا أن يثبتوا شيئا يستقيم لهم به تعليل فعله بمقتضى قياسه على المخلوقات فوقعوا في غاية الضلال، إما بأن فعله ما زال لازما له، وإما بأن الفاعل اثنان، وإما بأنه يفعل البعض والخلق يفعلون البعض، وإما بأن ما فعله لم يأمر بخلافه وما أمر به لم يقدر خلافه.
الفاعل أو كما قال الرب سبحانه وتعالى
في كتابه، وهذا فيه رد على من قال نعمل بعض الشيء والباقي على الله، قال قل إن الأمر كله لله. لا يجوز أن تقول أنا أفعل البعض والله يفعل الباقي، بل الأمر كله لله، توفيقك وفعلك كما قال الله تعالى الله خلقكم وما تعملون. نعم خلق لك مشيئة سبحانه وركب فيك عقل وقدرة على الاختيار، ومشيئتك تحت مشيئته، ولكن لا يجوز أن تقول أن الله أجبرني، ولا أن تقول أن الله ما يعلم عني حتى أفعل. أن تقول مقالة أهل السنة والجماعة، أهل الحديث والأثر، أن العبد مشيئة وخلق الله له تلك المشيئة وأرسل له الرسل وبين له الحق وركب فيه الفطرة لقبول واستعداد لقبول الحق وركب فيه العقل، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وإن كانت مشيئته تحت مشيئته لا من معنى الإجبار. نعم.
قال وذلك حين عارضوا بين فعله وأمره، حتى أقر فريق بالقدر وكذبوا بالأمر، وأقر فريق بالأمر وكذبوا بالقدر، حين اعتقدوا جميعا أن اجتماعهما محال، وكل منهما مبطل بالتكذيب بما صدق به الآخر. وأكثر ما يكون ذلك لوقوع المنازعة في الشيء القليل قبل إحكامه وجمع حواشيه وأطرافه.
هذا هو المشكلة، هذا هو الضلال. قال الله تعالى فنسوا حظا مما ذكروا به فغرينا بينهم العداوة والبغضاء. فهؤلاء الذين يتعادون من أهل الكتاب، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، ويتعادون من منتسبي الإسلام، كل إنسان منهم درس الشيء لكن انتقصت من دراسته أشياء تكمل وتتم حتى يعرف ويضبط الحكم، فلم يفعلوا، فصارت تكذب كل طائفة طائفة الحق الذي عند الطائفة الأخرى، فكانت وإن كان ما يتكلمون به فيه باطل لكن معه شيء من الحق، فيكذبوا به كله ولا يسلم لهم حتى بالحق الذي ذكروه في ذلك. فانقسموا فرق وجماعات كلها في النار إلا واحدة، من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلا يفقه العبد الباب كما قال الفقهاء حتى يجمع كل ما فيه من أحاديث وآيات. فمن مثلا نظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، طيب خلاص ما جمع معها مثل إنهما يعذبان وما عذب في كبير، لو جمع معها علم أن الله لا إله إلا الله مفتاح، وأن الأعمال كالصلاة ونحوها أسنان، فقط أخذ لا إله إلا الله، فصار على مذهب من؟ المرجئة. قال إيش؟ قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب. من أخذ بقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، ولم يأخذ بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، ما جمع هذا والحواج والآيات والأحاديث، خرج بقول من خوارج أن الذي يفعل كبيرة يخلد في النار. فأهل السنة ميزتهم إذا تكلموا في مسألة فإنهم يجمعون ما فيها من علم وآثار، ولا يتخوضوا فيها حينئذ بعلم ناقص ورأي كاسد وقياس فاسد، بل يجمعوا ما تيسر من ذلك، وإذا علم الله قصدهم للحق وموافقته ألهمهم ووفقهم للخير. نعم.
قال وأكثر ما يكون ذلك لوقوع المنازعة في الشيء القليل قبل إحكامه وجمع حواشيه وأطرافه.
صحيح.
ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه.
لا.
والغرض بذكر هذه الأحاديث التنبيه من الحديث على مثل ما في القرآن من قوله تعالى وخضتم كالذي خاضوا.
أي والله خاضوا سبحان الله كالذي خاضوا. خاض من قبلهم بغير علم في الله كاليهود قالوا بخيل قاسوه بخلقه يده مغلولة ما بجلوه وانتقصوا منه. جاءت الجهمية انتقصت من ربهم قال لم يتكلم ربنا ولم يتكلم ولم يكلم موسى تكليما ولا تخذ إبراهيم خليلا إلى آخره. فكالذي خاضوا بغير علم في صفات ربهم في أحكامه. نعم.
قال ومن ذلك ما روى الزهري عن سنان بن أبي سنان الدؤلي عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم.
نعم. إيراد ابن تيمية لهذا الحديث في هذا المقام ماذا تفسرون فهمه وفقهه لقول نبينا في أصحابه الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها هل كفروا وأشركوا لكن النبي عذرهم بالجهل أم أنهم طلبوا التشبه بالكفار الذي مآله للانسلاخ والكفر الأكبر لأنه ذريعة للكفر فيكون تشبيه النبي لهم بقوم موسى من باب الحاق المشبه بالمشبه به ولو باتحاد أو اتفاق معه بوجه كما قال شارب الخمر كعابد وثن الصفة المشتركة كان مقيم على الخمر ما يستطيع يترك الإدمان عليه مدمن الخمر كعابد وثن كما أن عابد الوثن لا يمكن أن يفارق في نفسه تعبدا وملازمة ورجاء ورغبة ورهبة واعتقاد ضر ونفع ولا. طيب فمن سياق شيخ الإسلام لهذا من ما تفهمه مما جعل شيخ الإسلام أو جعلك تتفقه في إيراد شيخ الإسلام لهذا الحديث في هذا المقام أهو يريد أو فهمه حينئذ يتفق مع المعنى الأول ولا الثاني؟ تذكروا أشركوا الشرك الأكبر ولكن لجهل ما عذره النبي الصحابة ولكن أراد التشبه بالكفار أرادوا أن يتشبهوا وطلبوا الإذن من النبي في ذلك وذلك لأنهم قالوا اجعل لنا ذات أنواط هل المشركين وقتها كانوا يسجدون لها ولا يعلقون أسلحتهم هل كانوا يدعونها لمن يقول الصحابة إذن اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط معناها نسجد لها ولا نتبرك بها بوجه يكون الله سبحانه وتعالى أذن بالتبرك فيه فتقوى أسلحتنا إذا علقناها تبرك أي ولكن لما كان الشرك هذا الأصغر أو الابتداع أو التبرك البدعي هذا يؤول إلى الشرك الأكبر قال لهم لقد كدتم أو لقد قلتم كما قال إذن هذا على معنى إنكاره على إرادتهم للتشبه بهم فهذا يدل على حرص النبي على أن أمته لا تشبه ومن أجل هذا صنف ابن تيمية هذا الكتاب إيش صداع الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. وحينئذ ينهاك ابن تيمية بإيراد هذا الحديث أن تتشبه بالكفار فتخوض كالذي خاضوا، وتضرب الآيات بعضها ببعض، وتستعمل العقل في رد النقل وغير ذلك فيما وقع فيه من كان قبلنا. نعم.
قال: رواه مالك والنسائي والترمذي، قال: هذا حديث حسن صحيح، ولفظه: لتركبن سنة من كان قبلكم. وقد قدمت ما خرجاه في الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ وما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأخذن أمتي مأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. قالوا: فارس والروم؟ قال: فمن الناس إلا أولئك. وهذا كله خرج منه مخرج الخبر عن وقوع ذلك والذم لمن يفعله، كما كان يخبر عما يفعله الناس بين يدي الساعة من الأشراط والأمور المحرمات، فعلم أن مشابهتها اليهود والنصارى وفارس والروم مما ذمه الله ورسوله وهو المطلوب.
نعم. إذن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن طائفة من أمته سيتبع الكفار في أعمالهم واعتقاداتهم، فقال: تتبعون سنن طريقة أو طرق من كان قبلكم. وبين أنه لو اقتضت هذه المشابهة والاتباع المشقة فإنهم يتقحمونها اتباعا لهم، حيث أن من المشقة أن يدخل الإنسان بطوله وعرضه في جحر الضب. فقال: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. هذه مبالغة في بيان شدة الاقتفاء لأثارهم أو لتشبه بهم، حتى لو لزم الأمر كلفة. شوف الآن هذا حصل في الأخلاق، في المعاصي الشهواتية والبدع الشبهاتية والاعتقادات الفاسدة البدعية أو الشركية. ففي مجال الاعتقاد تقدم كيف الجهمية قاست الله بخلقه كما فعلت اليهود، قالوا: إن الله بخيل. وسائل الشرك الرافضة والصوفية ماذا فعلوا؟ الإيرانيين والهب الرافضة الحوثيين ماذا فعلوا؟ وضعوا الأضرحة وين؟ بالمساجد. وقد قال النبي: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بها مساجد. فاتبعوا سنة اليهود والنصارى فاتخذوا القبور مساجد. في باب في باب العبادات والبدع فيها كالصوفية، كان صلاتهم عند البيت مكاء وتصدية، صفير وإيش؟ صفيق. الآن الصوفية كيف يتعبدون؟ بالمزمار والرقص والقفص والضرب بالطبل ونحو ذلك. في مجال الشهوات تجد الغليم يجيله مكافأة من الجامعة 800 ريال، وأبوه فقير على قد حاله، يتكلف ويجمع ويصبح فقير لا يجد أكل فطور مثلا. ربما ليش؟ شاف والله أحد البقر اللي يتشابهون علينا، يقول جاكسون أو هذا لابس هذا البنطال مثله، فراح السوق شق على نفسه من أجل يشتريه لجل يتشبه بهذا اليهودي أو النصراني أو الممثل الكافر. شق عليه جدا، لكن أهم شيء يسوي زيها. أرأيت كيف حصلت المشقة في باب الشهوات والشبهات؟ ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال يهود النصارى؟ قال: هم من الناس. نعم.
قال رحمه الله: ولا يقال فإذا كان الكتاب والسنة قد دلا على وقوع ذلك فما فائدة النهي عنه؟ لأن الكتاب والسنة أيضا قد دلا على أنه لا يزال في هذه الأمة طائفة متمسكة بالحق الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، وأنها لا تجتمع على ضلالة. ففي النهي عن ذلك تكثير هذه الطائفة المنصورة وتثبيتها وزيادة إيمانها، فنسأل الله المجيب أن يجعلنا منها.
آمين. ونجيب الأسئلة. هل يخالف ما ذكره الشيخ الإسلام فعل العلماء كما ألف الشافعي مختلف الحديث؟ أنت تعرف أن هناك طائفة من الملاحدة أرادوا التشكيك في الإسلام، فالعلماء الأفاضل دفعوا هذه المشكلات، ثم أن الشافعي عالم جليل وفعل ذلك على وجه التفقيه لمعاني كتاب الله وسنة رسول الله، ولم يطرح شيء فوجئ به، طرح شيء في كتاب بمعنى يكون نضج عنده وفهمه ثم وضعه. أما هؤلاء يكونوا على مجالس فجأة مفاجأة، قال هذا كذا، طب هذا كذا ما استحضر المعنى، إذن ما في معنى، ما في كذا، إذن مشكوك في كلام الله. فما طرح إلا الشيء إلا التعارض مدفوع واضح عنده وضعه، ما وضع شيء يدخل في قلوب الشك. لا، هم يتتبعون ذلك ولا يكون عندهم أهلية ولا مقتضى للفعل، كان يكون ملاحدة يترصدون الإسلام ويقولون كيف تعالجون ذلك وكيف تقولون في هذا، ولا حفظ الدين أئمة الدين. من أن يحرم أهل مكة عمرة، ابن عباس أفتى أهل مكة قال يا أهل مكة ليس عليكم عمرة، لأن عمرتهم الطواف. قال ابن تيمية لأنهم أهل البيت، فالعمرة الزيارة، والزائر يجمع بين حل وحرم، فأهل مكة يكثر من الطواف لأنه من أهل مكة، ولذلك أهل مكة ما عليهم تمتع ولا قران ولا ذبح. أهل مكة يفردون الحج، يوم عرفة يذهبون لعرفة، أو يوم منى يذهبون مباشرة لمنى، ما يخرج ويحرم من الخارج، يحرم من نفس مكة. فأهل مكة ليس عليهم عمرة، متى المكي يأخذ عمرة؟ يجعل كما قال ابن عباس، إن كان ولا بد يجعلوا بينكم وبين مكة بطن هذا الوادي، يكون إنسان طول غيبة في الرياض على أهله اللي في مكة شهرين، يقول والله الخميس الجمعة دي خلينا ننزل الحرم أعتمر، فيروح ويحرك الحرم يعتمر الميقات، أن يكون مر بالميقات بنية العمرة. أما وهو في مكة، أبو مكة من أهل مكة يخرج، فهذا أنا صورت لكم الشيء. واحد له بيت وأهل، فقال لهم لأولاده جمعهم، قال يا أم فلان الزوجة جمعين العيال، فجمع حتى الصغار 7 سنين 6 سنين من أولاده 4 سنين، قال أنا إن شاء الله رايح أصلي العصر وبزوركم بعد صلاة العصر. كلهم يطالعون بعض يضحكون، للعرف السائد عندهم والفطرة أنه أبوي أنت من أهل البيت إيش أزوركم، كيف يعني أزوركم ولا؟ فأهل مكة يقول ابن تيمية هم أهل البيت، والعمرة الزيارة، فما عليهم عمرة، يقول ابن تيمية، يقول ابن عباس، إلا في الحال اللي قلت لكم عليها، يكون فعلا جاي من الرياض وهو من أهل مكة وشار وصادف الميقات وهو رايح إلى مكة ويعتمر وبعده يروح لهله، حينئذ يعتمر الميقات لقوله هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة فمن كان دون ذلك فمهله من هذا الشيء، وهو مريد للعمرة. لا، البعض قال، لكن أنا أذكر لك قول ابن عباس وهو صحابي، ونحن أمرون باتباع قول الصحابة رضوان الله عليهم، ولذلك نقل أهل العلم اتفاق، الطبري يظن المحب، اتفاق العلماء أنه ما يحرم بالعمرة أحد من مكة. يجب إذا كان من مكة مثلا جيت أفاق وقعدت في مكة أنت، ينبغي أن تخرج للحل لتجمع بين حل وحرم بالاتفاق، ما تحرم من مكة إذا كنت أفاق، إذا كنت في مكة تخرج الخارج. أما الحج يجوز النكاح. وبهذا ينتهي الدرس، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.